بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا نام. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تنشرها تخرجها. قال: حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا حاء. قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رقبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب ما يقول إذا نام، أي من الدعوات والأذكار، فإنهم يدخلون الدعوات والأذكار معا، دعوات الأذكار يجعلونها سواء. ثم ذكر أدعية يقولها إذا أراد أن ينام، وقوله إذا نام أي إذا أراد أن ينام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قالوا: إذا أراد أن يدخل الخلاء، وليس معناه إذا دخل بعد أن يدخل يقول ذلك. وهكذا قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ، وليس معناه أنه يستعيذ بعد أن يقرأ، ولهذا نظائر. وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، يدل على أنه ما كان يبقى على فراش النوم كل أوقاته، وإنما وقت النوم، أوقات للنوم، أوقات للعمل، أوقات لما يتعلق بحياة الإنسان. لم يختص هذا الذكر بنوم الليل أو نوم النهار، سائر النوم إذا أوى إلى فراشه قال هذا. قال الحافظ رحمه الله: إذا أوى إلى فراشه أي دخل فيه، إذا أخذ مضجعه أخذ مضجعه. وقوله: باسمك اللهم أموت وأحيا، وجاء بلفظ باسمك أحيا وباسمك أموت في الصحيح، قيل معناه بذكر اسمك أحيا ما حييته، وعليه أموت، وقيل معناه بك أحيا أي أنت تحييني وأنت تميتني، والاسم هنا هو المسمى، والاسم إنما هو للمسمى. وهذا كقوله بسم الله آكل بسم الله، أشرب بسم الله، أنام بسم الله، هكذا بسم الله مجريها ومرساها. والبسملة ذكرت في مواضع كثيرة، عند الطعام وعند النوم وعند الركوب وعند مواضع كثيرة منها هذا كما ترى. قال الحافظ رحمه الله: قوله إذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، قال أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة، وهي التي يزول معها التنفس، وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها، قاله في النهاية. ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكوت، كما قال: ماتت الريح أي سكن السكون، سكنت، هذا غلط. فيحتمل أن يكون أطلق الموت على النائم بمعنى إرادة السكون حركته، قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه، قاله الطيبي. قال: ويستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية والجهل، يعني يطلق عليه، قال هذا موت، والموت موت الجسم وموت القلب. وقال القرطبي في المفهم: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن، وذلك قد يكون ظاهرا وهو النوم، ولذا قيل النوم أخو الموت، وباطنا وهو الموت، فإطلاق الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن. وقال الطيبي: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضا الله عنهم وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع كأنه كالميت. فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع. قال: وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي فيه: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ومعناه على أن الله يحفظ عباده الصالحين. وينتظم معه قوله: إليه النشور، أي وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب من الحياة. والنشور البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة. الحديث الذي يليه حديث البراء تقدم شرحه، والشاهد منه أن من أدعية النوم هذا الدعاء المذكور في حديث حذيفة وحديث البراء، وهي أدعية كثيرة، منها ما على شرط البخاري، ومنها ما هو خارج شرطه. وفيه في قوله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور، فيه الحمد على نعم الله كلها، ومن أجلها النوم، وهو إحياء بعد إماتة. فإن النوم نعمة عظيمة تستوجب الشكر على الإنسان. وإن أردت مزيد معرفة أنها نعمة، انظر إلى الذين لا ينامون وقد أصيبوا بالقلق، فيتقلب على فراشه ليله كله لا ينام، يصاب بالصداع ويصاب بالحمى أثر ذلك التململ، ويصاب بالقلق النفسي واضطراب المزاج وعدم التركيز، يضعف عنده التركيز جدا الذي يقل نومه ويتعب، يضعف تركيزه ويساء خلقه لشدة الإرهاق والتعب عليه، يكون نتيجة ذلك ربما سوء الخلق، وحتى تغذيته ما يجد لها الراحة كما يجدها الذي يتغذى، يعني يجد راحة في النوم ويتلاءم معه النوم وسائر أحواله. ولهذا يسارع الأطباء إلى من لا يستطيع النوم في تدابير علاجه لينام، وليخفف ذلك الثقل والإرهاق عليه والأتعاب حتى يستريح. ففوائد النوم كثيرة، ولا سيما عند الاحتياج إليه لا مزيده، فلا أنفع منه للبدن في حالة الاحتياج إليه وبتدبيره الصحيح. ولهذا كان آية من آيات الله: من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. فلو بقي الإنسان بغير نوم في هذه الحياة صار صحته ناقصة، حياته متعبة مرهقة، فهو في الإنسان كمال. النوم بتدابيره الصحيحة في الإنسان كمال، وعدمه فيه نقص وضعف ومرض، وربما يبس الدماغ فجن لكثرة النوم فيه، قد ييبس الدماغ فيصاب بالجنون. وإنما نزه الله نفسه عن النوم السنة والنوم لأنه له الكمال المطلق سبحانه، لا يحتاج إلى شيء، فهذه صفة نقص في حق الله سبحانه وتعالى، السنة والنوم. أما في حق الإنسان فصفة كمال بحسبها. إذا تأملت فوائد النوم من كتب الطب ومن كتب كذلك أيضا الشروح عرفت معنى هذا الأمر أو هذا الهدي النبوي: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أن هذا الحمد لله على نعمة عظيمة أخذها هذا النائم بعد أن صار في عداد الموتى الذين هم بحسب ذلك الموت موت دنيوي، موت دون موت أصغر. كثرة النوم مرهقة ومتعبة، وهي من ضمن المرض التثقيل والصداع والأتعاب، وربما بالجلطة إذا كثر النوم ليلا أو نهارا يكون ديدن، وربما أصيب بذلك بركود الدم وتجلط الدم فيصاب بالجلطة، لا سيما مع الأكل الكثير والنوم الكثير وعدم الحركة وعدم الرياضة، هذا خطير جدا. وقلة النوم مرهق جدا، والاعتدال فيه صحي جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموعة الرابعة من جامع المسائل صفحة 236: فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله وتفارقه متى شاء الله، لا توقف ذلك بمرة ولا مرتين، والنوم أخو الموت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أوى إلى فراشه: باسمك اللهم أموت وأحيا. وكان إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فقد سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة، وقال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فبين أنه يتوفى الأنفس على نوعين: يتوفاها حين الموت، ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم. ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه، ومن لم يمت أرسل نفسه، يعني من وفي أجله أمسك نفسه، ومن بقي له أجل أرسل نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجاه عن أبي هريرة. والناعم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن، حتى إنه يحصل له في منامه من يضربه فيصبح الوجع في بدنه، ويرى في منامه أنه أطعم شيئا طيبا فيصبح طعمه في فمه. وهذا موجود، فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به، والذي إلى جنبه لا يحس به، حتى قد يصبح النائم من شدة الألم والفزع الذي يحصل له قد يصيح ويسمع اليقظان صياحة، وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر وإما بجواب، واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضة نائم عينه مغمضة، ولو خوطب لم يستمع. فكيف ينكر حال المقبور؟ كيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول أنه يسمع قرع نعالهم؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي مدارج السالكين وفي ابن الزاد أيضا قال: في كثرة النوم مفاسد كثرة النوم: يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا ومنه الضار غير النافع البدن. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، لهذا ينصح بالنوم أول الليل. وأما السمر إلى آخر الليل ثم بعد ذلك ينام قليلا يصبح مرهقا، هذا شأن أهل الغفلة. السمر والسهر، السمر والسهر قد يكون اضطراريا، سهر فالاضطرار قد يؤجر عليه الإنسان، كان يكون مريض ما حماته النوم ما استطاع، يؤجر باعتبار أنه مريض. وأما السهر الاختياري لغير علم ولغير فائدة فهذا ضياع، هذا شأن أصحاب الترف، وبالأخص في هذه الأزمنة ما يسترسلون في السمر إلا بعد منتصف الليل، والناس قد رقدوا وبعضهم قد قام يصلي، وهذا عاد ساري في السمر. ويهول مصيبتك إذا عزمك بعض الناس من هذا الصنف، تبقى تنعس 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 وعاد عشاه ما جاء، تكره العشاء عمرك، ما تقبل تلك الدعوة، ما تقبل تلك العزومة، لأن بعضهم ما تعود إلا على السهر، وبإمكانه كان أن يجهز وكذا ويذهب، لكن لا، غفلة. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكل ما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر ونوم أول النهار إلا لسهران. ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير وللسير في سير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، سير حتى لو سار طوال ليلة، ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك، صالحون حتى لو سهر ليلة كلها ما يسمح بأن يضيع وقت الغنيمة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. قال بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى أطلع الشمس، فإنه أول النهار مفتاحه وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار ومبدأ النهار، ومنه ينشأ النهار ومبدأ النهار، هذا أوله. هذه الفقرة كنت لو وقفت عليها في أذكار الاختيار لكتبتها، إنما أخذنا من أدلة أخرى أن النهار يبدأ من أوله، أو اليوم يبدأ من أوله، والأذكار تبدأ من أول النهار، وهكذا أيضا. ولهذا ينبغي أن يبدأ المؤلف في الأذكار من أول النهار فيختمها بآخره، وهكذا ما بقي. ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، انظر إن صلحت معك تلك الحصة وهي حصة أول النهار ما عداها أنبني عليها، وإن خربت تلك الحصة فسد كل اليوم وضاع الوقت. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، وبالجملة نوم المضطر ما لابد له مريض، وبالجملة. فأعدل النوم أنفعه نوم نصف الليل الأول سدسه الأخير، نوم سدسه الأخير وهو مقدار 8 ساعات، 8 ساعات يعني من الليل والنهار أو الليل فقط، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. ومن الناس من لا يستطيع أن ينام 8 ساعات، لا يحب ذلك بل يتضرر، فلو نام أقل من هذا القدر لكفته، وإن زاد تعب إلى 8 يثقل ويرهق ويتعب. نعم، فالأطباء عندهم 8 ساعات، لكن ما هو كل الناس، منهم من إذا نقص عن ذلك استراح إلى 6 ساعات إلى 5 ساعات إلى كفاه. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، كان رسول الله يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويبصه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، معينة الفهم فإنه يتبلى الذهن الذي ما يستمع عنده، ويورث أمراضا وكللا، أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه، أمراض متلفة ولا بدنه معها، وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به أي بالعدل فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، وبالله المستعان. العدل حتى في نومك، إن لم تعدل في نومك فأكثرت منه أو نقصت منه تضرر جسمك وصحتك وقلبك وتعبت، وما قام الوجود إلا بالعدل في النوم وفي كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإلى هنا بارك الله فيكم.